بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أولا أشكر لقائد الأسطول الغربي وللإخوة القائمين على أمر الشؤون الدينية دعوتهم لي وإتاحتهم لي لهذه الفرصة التي ألتقي فيها وإياكم في هذا المكان الطاهر، من أجل أن نبني هذه النفوس وأن نعمر هذه القلوب بما هو سبيل سعادتها وطريق فوزها وفلاحها في الدنيا والآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ثواب ذلك في موازين حسنات الجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع على الطاعة ويتفرق على الطاعة، وأن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هناك مطالب للإنسان واحتياجات يقع على رأسها ويأتي من أهمها مطلب الأمن. الأمن بتعريفه الشامل، الأمن على النفس، الأمن على العرض، الأمن على المال، الأمن الغذائي، الأمن الاقتصادي، كل هذه تدخل ضمن مدلول كلمة الأمن الشاملة. وما تشهده البشرية اليوم من صراع ومن تطاحن هو لتحقيق أكبر قدر من الأمن. وما سباق التسلح الذي كنا نسمع به بين المعسكرين الغربي والشرقي قبل انهيار الشيوعية، وما حرب النجوم التي تخطط لها بعض الدول إلا من أجل تحقيق أكبر قدر من الأمن. ولكن هذا الأمن محدود بمحدودية هذه الحياة، فإذا توفر للإنسان الأمن الكامل، أمن في غذائه، وأمن في سكنه، وأمن في أهله، وأمن على صحته، وأمن على كل مقدرات حياته، فهل يتوفر له الأمن الداخلي بهذه المتطلبات، أم لا يزال في خوف رغم وجود هذه المتطلبات؟ إنه بالنظر والاستقراء وجد أن جميع مطالب الحياة إذا توفرت للإنسان فإنه مع هذه المطالب ومع هذه الإمكانيات يبقى في داخله شيء يشعره بالخوف ويشعره بعدم الأمن ويشعره بالقلق وبالاضطراب وعدم الطمأنينة، فلا يجد بعد أن يبحث عن كل وسائل الأمن التي وفرها لا يجد الأمن الذي يريده، فلا يجد بدا من التخلص من الحياة بالانتحار. وما ظاهرة الانتحار في العالم الغربي إلا دليلا على صدق ما نقول. أجل، لا بد من توفير شيء آخر فوق الإمكانات المادية حتى يشعر الإنسان بالأمن. هذا الشيء الآخر هو الإيمان والدين. إذا عمر الله قلبك بالإيمان، وعمر الله جوارحك بالإيمان، وعمر الله حياتك كلها بالدين، حل الأمن في قلبك. ولو نقص عليك شيء من إمكانيات الحياة، لو نقص عليك الغذاء، لو نقص عليك الدواء، لو نقص عليك المال، لو حصل عليك حتى خوف، لكن في قلبك الإيمان من الداخل أنت آمن. أجل، الأمن مبعثه الدين، والذي ما عنده دين فلا أمن له، بل الخوف يعمر قلبه، الضلال يسيطر عليه، الرهبة تغشاه، الطمأنينة منزوعة من قلبه. يقول الله عز وجل:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
ويقول عز وجل:
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا.
يقول إبراهيم لقومه:
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الذين آمنوا وما أفسدوا هذا الإيمان ولا خلطوه بشرك بالله لهم الأمن. ليش؟ ليش الدين هو اللي يسبب لك الأمن وعدم الدين والفجور يسبب لك القلق؟ يقول الله عز وجل: في اللي ما عنده دين ولا عنده إيمان،
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
معيشة ضنك، والله لو توفرت له جميع متع الحياة ولذائذ الدنيا أنه في ضيق. ليش؟ لأنه بالإمكانات المادية يوفر متطلبات الجسد، لكن الروح بالداخل ما هي مرتاحة. كيف يحطها لها غرفة ولا قصر ولا مكان؟ لا، ما ترتاح هذه الروح إلا بالدين والإيمان. قال عز وجل:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
لما كان الإيمان هو الذي يسكب الأمن في قلب الإنسان، وبغير الإيمان لا أمن ولا أمان ولا راحة، بل قلق، بل اضطراب، بل هم، بل غم، بل مرض نفسي، بل انتحار. قالوا: السبب واضح، وهو أن لهذا الإنسان حياتين، حياة دنيا وحياة أخرى بعد الموت، والأمن في تلك الدار يكتسب من الأمن هنا، ومن ليس له أمن في قلبه هنا فلا أمن له في الآخرة. الناس الآن على يقين كلهم أنهم سيموتون، أليس كذلك؟ في أحد عنده شك أنه ما بيموت؟ لا بد من الموت، غصبا عنك تموت. وعلى يقين أو شك في قضية البعث، أهل الإيمان على يقين وأهل الكفر في شك. ولهذا يقولون يوم القيامة:
إن ظن إلا ظن.
يقول الله لهم:
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
ما عندهم يقين على الآخرة، ما عندهم يقين أنهم سيبعثون، لكن في قلوبهم فطرة الدين، لأن الله اللي خلق الإنسان هو الذي شرع الدين، فكأن الدين هذا لباس مفصل على مقاييس الإنسان. يقول الله عز وجل في هذا المعنى:
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
فعند الإنسان تدين بطبعه، عند الإنسان عبودية فطرية في الداخل. الله يقول: ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. ويقول:
النجدين، أي دللناه على الطريقين، ويقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عند الإنسان تدين فطري، وعنده إن سيبعد لكن يغالط نفسه ويهرب من تكاليف الإيمان والدين إلى اللا شيء. وإذا قلت للكافر أنت بعد الموت سوف تبعث، يقول لا ما في بعث. تقول له أنت طيب إيش دراك إن ما في بعث؟ أنت رحت ولا واحد راح من البشر ومات، وبعد ما مات جلس فترة ثم رجع علينا وقال يا جماعة تروا ما في آخرة ولا في جنة ولا في نار ولا في بعث ولا شيء، هو في حد سوى كذا؟ قال لا. قلت طيب على أي أساس تبني تكذيبك بالبعث والنشور؟ قال لأني ما أشوف شيء. وهل كل شيء ما تشوفه غير موجود؟ الله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه الكريم عن هؤلاء الملاحدة أنهم بنوا هذا التكذيب على غير علم. يقول الله عز وجل وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قال الله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وفي آية ثانية إنهم إلا يظنون. يعني بنوا التكذيب على غير علم. ودائما الحكم إذا بني على غير علم إيش يكون الحكم؟ فاسد غير صحيح. أنا الآن لا أعرف هذا الكون مثلا مما صنع، ما أدري. واحد يسألني يقول من صنع الكون؟ أقول صنع من الحجر، هل يكون حكمي صحيح؟ ليه؟ لأني ما أعرف. لكن لو أدري أنا منين صنع هذا الكوب، صنع من الزجاج، من الزجاج، فبنيت الحكم على صناعة الكوب من الزجاج بناء على علم، أجل الجواب صحيح. لما أبني على جهل أجل الجواب غير صحيح. هؤلاء أنكروا البعث وأنكروا النشور على غير علم، أجل علمهم غير صحيح وحكمهم فاسد. وتبقى النفوس بغير الإيمان بالبعث والنشور في قلق في خوف. ليش الخوف؟ لأن الواحد عارف إنه بيموت ولا يدري ايش وراء الباب. يقول الناظم الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. قال الثاني الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختار. الأول يسأل يقول الموت باب وما في واحد إلا يدخل من هذا الباب، لكن ما أدري إيش وراه. ودائما اللي ما يدري إيش وراء الباب يكون مرتاح ولا قلق؟ ها؟ قلق، لأنه ما يدري. يتصور أسد، يتصور عدو، يتصور هاوية، يتصور كل التصورات، ما يدري. لكن إذا درى إيش وراء الباب إيش يحصل عنده؟ أمن، طمأنينة. نحن أهل الإيمان نعرف إيش وراء الباب. وراء باب الموت جنة ونار، فنعمل للجنة ونترك النار، أجل عندنا أمن. لكن ذاك اللي ما هو داري إيش وراء الباب ولا هو داري إيش يسوي ويعمل أعمال على كيفه، يعرف إن بعد الموت ما هو داري إيش يسوي، أجل عنده إيش؟ خوف، عنده قلق، عنده عيشة ضنكة. يقول الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقضية الإيمان بالبعث شيء لازم من لوازم العقل، لأن هناك في الكون ثلاث حقائق مترابطة ومتلازمة، ويلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية، ويلزم من وقوع الثانية وقوع الثالثة. ولا بد لكل مكلف وعاقل أن يعرف هذه الحقائق الثلاث. إذا لم يعرفها لا يعرف نفسه، لا يدري عن سر وجوده، لا يعلم ما حكمة خلقه، أجل هذا ضال، أضل من البهيمة. لكن من يعرفها يستقيم على الدرب. هذه الحقائق الثلاث، الحقيقة الأولى حقيقة الخلق وليس عندنا فيها شك، لأنها تتم أمام أبصارنا وأعيننا. نرى الرجل يتزوج بالمرأة ويأتيها وتحمل وتمضي مدة الحمل 9 أشهر ثم تضع ويخرج هذا المولود الجديد ويعيش فترة العمر، هذه يسميها إيش؟ حقيقة الخلق. الحقيقة الثانية حقيقة الموت، وهذه أيضا ما عندنا فيها شك. واللي عنده فيها شك يركب أيام وليالي ويقول مات. في واحد باحث كان يجري أبحاث على الحياة وعنده تصورات في عقله أنه بإمكانه أن يعيد الحياة إلى الذين يموتون، فماتت أمه فوضع
صندوق ودخلها في ثلاجة مبرد علشان إذا وصل إلى يعني ما يطلبه من إعادة الحياة يرد الحياة لأمه. وجلست أمه في الثلاجة 18 سنة ثم مات أبوه فحط جنبه، وبعد سنة مات هو فخرجوه أمه وأبوه دفنوه. حقيقة الموت يقول الله فيها إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يشذ عن هذه الحقيقة أحد منذ آدم إلى يومنا هذا. هل استطاع أحد أن يمتنع من الموت؟ الملك يموت، والغني يموت، والقوي يموت، والكبير يموت، والصغير يموت، كلهم يموتون. ليه؟ لأنهم خلقوا. أجل ما دام خلقوا أجل لازم إيش؟ يموتوا. وما دام ماتوا أجل لازم إيش؟ يبعثوا مرة ثانية. وقد كنت مرة من المرات أتكلم مع أحد الأثرياء في مكة وأطلب منه المساهمة في مشروع خيري، فتجاوب جزاه الله خير. ولما تحدثت معه في الموت والبعث قال لي بالحرف الواحد، قال لازم من البعث. يقول لازم نبعث مرة ثانية؟ قلت لازم من البعث. قال مرة؟ قلت مرة والله أنت بعث. قال واللي ما يبي؟ يقول لي ما يبغى يبعث. قلت اللي ما يبغى لا يبغى يموت، إذا جاء الموت يقول لا أنا ما أبغى الموت. قال ما يطيعوني. قلت وهناك ما يطيعونك، يردونك غصب عنك. أجل ما دام أنك خلقت أجل نتيجة خلقك إيش؟ أنك تموت. وما دام أنك مت نتيجة موتك أنك إيش؟ تبعث. منين جت هذه الثلاث الحقائق؟ جاءت في آية من كتاب الله عز وجل في سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه مراحل خلق الإنسان. فخلقنا النطفة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا إيش؟ آخر. لما تجيب إنسان كذا طويل عريض طوله متر ونص أو متر 70 أو 80 وتجيب النطفة الحيوان المنوي اللي طلع منه، هل بينهما نسبة أو تناسب؟ خلق آخر. النطفة هذه إذا وقعت في ثوبك تغسلها تتقزز منها، كيف هذه أنت؟ ولهذا رب العالمين يقول للناس، يقول كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني قدروا منهم منه، ما ذكرها ربي خلاها مسترة، يعني اعرف أنت إيش أصلك. وفي آية ثانية وضحها رب العالمين، قال خلق من ماء دافق، وهو المني يخرج دفق. ليش يخرج المني دفق حتى يوصل لذيك الجالسة هناك في رحم المرأة البويضة؟ يخرج من الرجل الواحد بالدفقة الواحدة 400 مليون حيوان منوي، 400 مليون في المتوسط، وتكتب الحياة الواحد بس، يموت نصف الملايين ذيل في الطريق ولا يوصل إلا واحد. والبويضة جالسة هناك في قناة اسمها قناة، يسمونها قناة فالوب، وإلا ما هي قناة فالوب. فالوب هذا عالم اكتشف هذا القناة، هي القناة لله عز وجل، سماها الله قرار مكين. ألم نخلقكم من ماء إيش؟ غالي ولا مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هذا هو خلق الإنسان. وبعدين الخلق، قال الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال بعدها ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذه الحقيقة الثانية، ثم إنكم يوم القيامة إيش؟ تبعثون. هذه الحقيقة الثالثة. فما دام خلقت والله تبعث، وانت خارج نفسك إذا بعدك ربي قدم أسئلتك وإجاباتك هناك. ولما ماروا الكفار وصعب عليهم الإقرار والإيمان بقضية البعث، أمر الله رسوله أن يقسم في القرآن في 3 مواضع على قضية البعث. يقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لأن العقول ما تفهم ولا تستطيع أن تهضم أنه الإنسان بعد ما يصير عظام ورفات وتراب وطين يرد ربي مثل ما قال. قال الله عز وجل: وذلك على الله يسير. إذا كان صعب عليكم أنتم لأنكم ما تخلقون ذباب فليس صعبا على الله. قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: طيب عيدنا حنا صحيح معقول، لكن الآباء والأجداد والملايين السنين هذا كلهم. قال الله للرسول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال في آية ثانية: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللي خلق السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والأنهار والبحار يعجز إنه يخلقك أنت أيها الإنسان؟ وش أنت بالنسبة للسماوات؟ وقال في آية أخرى: فورب السماء والأرض إنه لحق، أي البعث، مثل ما أنكم تنطقون. وفي آية ثالثة يقول الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو، أي البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. طيب ليش يعيدهم الله على جانب تصفية الحساب؟ لأن هذه الدنيا ما فيها حسابات. الطيب يشتغل والخربان يشتغل ويموتون. الطيب ما لقي ثواب على صلاته، الآن تصلي تأخذ عليها فلوس؟ لا. وذاك الخمار والزاني والمرابي والكذاب مات ما قدر تص منه. أجل العقل يجزم أنه لابد من يوم ثاني علشان هذا البر، هذا التقي، هذا المؤمن، هذا المصلي، هذا الواصل، هذا التالي، هذا الذاكر يأخذ راتب من عند الله، وذاك الفاجر يأخذ عقوبة من عند الله. أما أن ينفض سوق الحياة ويذهب الطيبين من غير جزاء ويذهب العصاة والمجرمين من غير عقوبة فهذا ما لا يتصوره العقل. والله يرده في القرآن صراحة، يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول: هل يظل هؤلاء الذين اجترحوا، يعني عملوا جرح في دينهم عن طريق المعاصي والسيئات، أن نجعلهم في النهاية سواء؟ ما يمكن أبدا. ويقول في آية ثانية: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ويقول في آية ثانية: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ما يستوون عند الله تبارك وتعالى، لابد من تمييز. أجل البعث من أجل إيش؟ فصل الناس وفرزهم وقسمهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الإيمان بما وعدهم الله عز وجل من النعيم العظيم ومن الفوز بالآخرة يحصل عندهم أمن من كل شيء إلا الخوف منه، بس يبقون خائفين من الله كأن الله ما خلق النار إلا له، يخافون الله. فيسكب الله عز وجل بهذا الخوف الأمن في قلوبهم في الدنيا والأمن عند الموت. إذا جاء يموت المؤمن وهو خائف تأتيه ملائكة الرحمة ومعها مسوح من الجنة وحنوط من الجنة وكفن من الجنة، فيجلسون له على مد البصر، ويأتي ملك الموت الموكل بقبض الروح ويقول: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. هذه أول بشريات الأمن. ثم تخرج روحه كما تسيل القطرة من فم القربة، فلا يدعوها بيده طرفة عين حتى يضعوها في هذا الحنوط، ثم يصعدون بها ولها ريح كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض، والملائكة تقول له: ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الموت. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على من خلفكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فيحصل الأمن لك عند الموت، ويحصل الأمن في قبرك، لأن الله يثبتك. فإذا جاءت الملائكة تسألك وأنت مؤمن: من ربك؟ وش تقول: ربي. ما معك إلا ربي، والله ما تعبد إلا هو، لأنك ما عرفت إلا هو. ايش دينك؟ ما عندك دين الا دين واحد، الاسلام. من نبيك؟ من تتابع؟ من قدوتك؟ من حبيبك؟ من الذي تعلى منهجه؟ محمد. فتنطق طوالي، لان الله يثبتك. يقول الله: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فاذا اجبت هذه الاجابات ايش تقول الملائكه؟ تقول صدقت، هذه بطاقة أمن، خلاص ما عندي خوف. بعدين تبعث من قبرك يوم القيامة والملائكة تطمئنك ألا تخافوا ولا تحزنوا. تمر على الصراط كالبرق الخاطف، تأخذ كتابك في يمينك، تأتي إلى الموازين توزن ترجح موازينك، ترد الحوض حوض النبي فتشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وبعدين يقال لك: وأنت ومن على شاكلتك من أهل الإيمان والدين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الحبور هو منتهى السرور مع الأمن، منتهى السرور مع الشعور بالداخل بالأمن الداخلي. تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كله ثمرة الإيمان والأمن الذي حصل لك في هذه الدار. أما بغير هذا فإن الإنسان الضال المنحرف الفاجر والعياذ بالله هذا يعيش في الدنيا في خوف، حتى قال الله فيهم: يحسبون كل صيحة عليهم. وإذا جاء الموت، الله، الخوف العظيم، لا إله إلا الله. عند الموت يشعر الإنسان بخوف وبرهبة لا يعلمها إلا الله، ويتمنى العودة. يقول: رب ارجعون. ليش ترجع؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أضبط الأمور. لكن خلاص. وبعدين تنزع روحه كما ينزع السفود من الصوف المبلول، من كل عرق، من كل شعرة، من كل بشرة، من كل عضو، ثم لا يدعوها ملائكة العذاب وهم جلوس هناك ينتظرونها، ومعهم مسوح من النار يحطون هذه الروح الخبيثة. وملك الموت يقول: يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتهرب الروح من هذا الصوت، فينزعها بقوة، ثم يضعها بهذا المسوح ويصعد بها إلى السماء. ولها ريح كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، بجيف خربان والعياذ بالله، فاسد خبيث فاجر، لا يخاف الله، لا يتقي الله. كيف رائحته؟ خبث في خبث. وبعدين يسأل في قبره: من ربك؟ ما يعرف الله، يعرفه في الذهن بس ويعرفه باللسان. والله يختم على اللسان، يقول الله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب وش دينك؟ ما له دين، دينه الهوى والكيف، على هواي وعلى كيفي كما يقول بعض الناس. أنا حر. لا، ما أنت حر، أنت عبد لله. إذا تبغى تصير أشرف مقامات العبودية، العبودية لله. أما يوم تترك العبودية لله تقع عبدا لكل شيء، عبد للهوى وعبد للزنا وعبد للشهوات وعبد للشياطين وعبد للدنيا وعبد لكل شيء. أما إذا كنت عبدا لله فأنت في أعلى مقامات العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بعدين من نبيك؟ يسألون: من نبيك؟ من الذي كنت تتخذه قدوة في الحياة؟ ما له قدوة، قدوته الشيطان، يقوده في مسمعه وخشمه في كل ضلال والعياذ بالله. فيقول: ها ها ها، بنص الحديث: لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري. ثم يحصل له الخوف الكبير كما قال الله تبارك وتعالى: يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أما أهل الأمن لا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن الكامل لهم. ليه؟ لأنهم كانوا هنا خائفين. يقول: كانوا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ويقول عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ويقول: ولمن خاف مقام ربه، أي خاف مقام الله عز وجل، جنتان. فيا أخي في الله، يا من تريد الأمن، ليس أمنا مع تريد هذه الحياة البسيطة، تريد أمنا في الحياة وأمنا عند الموت وأمنا في القبر وأمنا في أرض الحشر وأمنا في دخول دار السلام، حينما يقول الله ادخلوها بسلام إيش؟ آمنين. الله، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. إن كنت تريد هذا الأمن الكامل المسيطر عليك في كل تصوراتك فعليك بسلوك طريق الله، اسلك صراط الله المستقيم المبين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى التزم بالدين، تمسك. الله يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، واحذر، احذر الشيطان فإنه عدو، واحذر الهوى فإنه مضل، واحذر الدنيا فإنها غرارة، واحذر النفس فإنها أمارة. هذه أربعة أعداء، وانت ماشي في الطريق يجيك الشيطان يوسوس، ويجيك الهوى يمني، ويجيك النفس تضلل، وتجيك الدنيا تغر، وش تسوي؟ تحارب على كل الاتجاهات، تحارب الشيطان فتستعيذ بالله من شره، تحارب الهوى فتخالفه، تحارب النفس تجبرها، النفس تبغى ترقد عن صلاة الفجر قل قم صلي، والله تصلي وغصب. الشيطان يبغاك تغني، لا والله ما أسمع أغاني. الهوى يبغاك تمشي على مزاجك تقول لا مالي مزاج، مالي كيف مزاجي وكيفي على مراد الله. أي نعم. الدنيا تبغى تغرك وتجيبك وتلفك، لا يا دنيا، الدنيا مثل العقرب فيها سم، تبعد سمها وهو الحرام وتأخذ من طيبها، لكن بغير ذلك تظل حتى يحصل لك الأمن ويتحقق لك أهم مطلب تطلبه في الدنيا والآخرة وهو الأمن. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم الأمن والإيمان، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا كانت هناك بعض الأسئلة نجيب عليها باختصار حتى يدخل وقت صلاة الظهر، ثم نصلي وننصرف بإذن الله عز وجل.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، وجعل ما قال في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، سؤالي هو: هل المؤمن حقا آمن إذا التزم بالدين وتعاليمه؟ وإذا كان ذلك فعلا فما تفسيركم للحديث الذي يقول، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة إلى آخر الحديث، وجزاكم الله خيرا.
الحديث واضح في أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فماذا يحصل منه؟ لا يثبت، فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار، أو العكس، يعمل بعمل أهل النار ثم في النهاية يوفق فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ففي الحديث حفز للمؤمن الذي يعمل بعمل أهل الجنة على أن يثبت وأن يستمر في عمل أهل الجنة حتى يموت، إذ أنه قد يعمل بعمل أهل الجنة فترة طويلة ثم ينتكس ويعمل بعمل أهل النار فيموت عليها فيخسر كل شيء، لأن العبرة بإيش؟ بالخاتمة. الآن لو صليت الظهر الآن وكبرت مع الإمام، صليت الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة، وجلست للتشهد وغلبت التشهد وتنتظر فقط الإمام يسلم، وفي تلك اللحظة انتقض وضوءك، إيش حكم صلاتك؟ ها؟ أربع ركعات وثمان سجدات وأربع ركوعات وقريت الفاتحة وقمت وقعدت لكن ما غلقتها، لو أنك صبرت شوية إلين يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم انتقض وضوءك بعد هذا، إيش حكم صلاتك؟ صحيحة. أجل العبرة بماذا؟ بالخاتمة. لو أنك صمت يوما من أيام رمضان تسحرت الساعة أربعة واستمريت صائم من الساعة أربعة إلى الساعة سبعة إلا خمس والأذان على سبعة، وقبل المغرب بدقيقة واحدة استعجلت وافطرت، باطل، ليه؟ لأنك ما ختمت. فكذلك أيها المؤمن، هذا الحديث يحثك ويدفعك إلى الثبات وإلى الاستمرار في العمل الصالح حتى يأتيك الموت وتخرج من الدنيا وأنت على اليقين. وكذلك في الحديث دفع وحفز للذي يعمل السيئات، إنه يا صاحب المعاصي اعمل ذا الحين، يمكن تموت ذا الحين. يعني بعض الناس الآن تجده على المعاصي والذنوب ويسمع موعظة ويقرر التوبة ويتوب إلى الله عز وجل ويموت بعدها، فيكون نهايتها حسنة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في حديث في الصحيحين عن رجل من الناس كان سفاحا سفاكا للدماء، قتل 99 نفس، ما أحد يقول له سلام عليك ولا يقول تعال واذبح تربح، ما عنده العلم. 99 يعني قبيلة قتل. وبعدين أراد التوبة، استيقظ في قلبه عامل الإيمان، فراح يسأل يشوف هل توب ولا لا، ولكنه لم يسأل عالما، سأل عابدا، والعابد الذي يعبد بغير علم ما يضل الناس. فجاء إلى هذا الراهب وقال له هل لي توبة؟ قال وش قد سويت؟ قال قتلت 99 نفس. قال أعوذ بالله منك، تبغى توبة بعد هذا؟ لا كلهم أخرج 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 ويطرده. قال مرة؟ قال ما في مرة. قال تعال أجل نغلق بكلمية، مدام قد هي رايحة رايحة وقدني في النار في النار، تعال. وأخذ هو قتله غلق 100. وبعدين برضه وهو جالس يفكر في التوبة سأل هل في أحد يفتيني؟ فدل على عالم، عالم بشريعة الله. فجاء إليه قال له إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فإن الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. غفور رحيم لمن؟ لأهل الطاعات، الطاعات طاعات، لا لأهل المعاصي، يعني لهذا وأشكاله. ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا في المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لك توبة لكن أبدلك. وهذا الجواب الحكيم مطلوب، إنك إذا دللت واحد على شيء تعطيه أيضا الحل. لك توبة ولكني أدلك أن تترك هذه الأرض اللي أنت فيها، هذه أرضك أرض خربانة. ويستدل العلماء بهذا الحديث على وجوب تغيير البيئة، إذا اهتديت غير بيئتك اللي تعيش فيها، غير الزميل اللي كنت تسمعه، وغير الكتاب اللي كنت تقرأه، وغير الجريدة اللي كنت طالعها، وغير الشريط اللي كنت تسمعه، وغير الفيلم، غير كل شيء، علشان التغيير هذا يتناسب مع وضعك الجديد. أما أن تبغى تغير نفسك وانت في مكانك الآسن ما تصلح، لابد إذا وجدت صدفة أو وجدت لؤلؤة في مزبلة، تبغاها لؤلؤة وهي في المزبلة ولا تطلعها؟ تطلعها وتحطها فين؟ أول شيء تمسحها وتنظفها وتحطها مع اللآلئ حتى تبقى لؤلؤة، لكن لو خليت اللؤلؤة مع المزبلة مع البعر وش تصير؟ بعرة. فلا بد تغير الموقع. فقال له هذا الرجل غير موقعك، موقعك هذا موقع سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله. فالرجل جزاه الله خير تحرك تائبا إلى الله وقطع الطريق، وبينما هو في الطريق جاءه الأجل. إلى الآن ما قد سوى شيء، إنما نوى، نوى الخير. جاء الموت قبض روحه، الملائكة هناك، ملائكة العذاب جاية تأخذه، وملائكة الرحمة جاية تأخذه. ملائكة العذاب تقول هذا خبيث قتل 100 نفس ولا قد ركع لله ولا سجد، إلى النار. ملائكة الرحمة تقول لا، هذا تائب، هذا خرج من مكان المعاصي، اتجه إلى الله، هذا عندنا. وبينما هم يختصمون أرسل الله عليهم ملكا في صورة رجل، قال لهم أنا أحكم بينكم. قالوا رضينا حكمك. قال قيسوا المسافة بين الأرض التي عصى الله فيها والأرض التي يطيع الله فيها، فأيهما أقرب إليه فهو له. فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر. وفي روايات الحديث أن الله عز وجل قال للأرض هذه تقاربي، وقال للأرض هذه تباعدي، فزادت هذه عن فنقصت هذه عن الأرض ذيك بشبر. وفي رواية الحديث كلها بصيحين أنه نأى بصدره وهو ميت، الله عز وجل حرك شوية كذا علشان يدخل الجنة، لأن الله غفور رحيم. أجل التوبة يا أخي مطلوبة منك، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه منكم من يعمل بعمل أهل النار مثل سحرة فرعون. سحرة فرعون في الصباح سحرة وفي الليل بينهم في الجنة، ما سجدوا إلا السجدة ذيك حقت لما ألقى موسى العصا وإذا بها تلقف ما يفكون، فسجدوا كلهم وقالوا آمنا برب العالمين. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم. يبغى حتى في الإيمان يبغون إذن من عنده، يبغى سلطان حتى على قلوبهم. قالوا لا ضير، قال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. أي نعم. قالوا اقضي ما أنت قاض، سوي اللي تبغى، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فقتلهم من نفس الوقت اللحظة، لما قتلهم ما باتوا تلك الليلة إلا في الجنة. في الصباح سحرة كفرة، وفي الليل مؤمنين بررة، وما قد عملوا شيء. أجل، ما في تعارض بين ما نقول وبين هذا الحديث.
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندما أستيقظ الصباح أشعر بضيق في صدري لا أدري من ماذا، مع أني محافظ على الصلاة، لكن تأتي إلي تفكيرات أحيانا بفعل الكبائر، والحمد لله لم أعملها، وأتكلم بما لا يليق، فتأتيني تفكيرات أحيانا بأنه إذا أني أذنب وأتوب ثم أذنب فأذنب بأنه لا فائدة من توبتي، فماذا تنصحني وجزاك الله خيرا؟
هذا الضيق الذي يجده الإنسان هو من وسوسة الشيطان، ودواؤه وعلاجه ذكر الله، ذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه الكريم في أوقات محددة، وذكر الله بالمحافظة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الأحوال والمناسبات، وذكر الله عز وجل بالاستمرار في التسبيح والتهليل والتحميد، فإنه إذا ذكر الله خنس الشيطان ولا يبقى له سلطان على القلب المؤمن. وما يأتي الأخ الكريم من ضيق هو نتيجة الوساوس التي ذكرها، وهي أنه يفكر في المعاصي، وهذه بداية الانحرافات، لأن الشيطان إذا أراد أن يذل الإنسان فإنما يسلك معه خطوة خطوة، كما قال الله: ولا تتبعوا إيش خطوات. ما يستطيع يقنعك بالزنا طوالي، لا بد يسلك بك طرق. أول شيء
تفكر في الزنا شهرين ثلاثة أربعة تفكير، ثم إذا سجلك عنده جندي من جنوده في ميادين النظر البكر، نقلك إلى رفعك، أعطاك درجة ثانية من درجاته وخلاك جندي، لكن بشريط، شريط شريط النظر. قال أنت تفكر طول حياتك، الآن طبق هذا التفكير في عالم النظر، أخرج تشوف، شوف حاجة حلوة، فيخرج الواحد ويشوف، ويقعد فترة طويلة لين يضمن إبليس، وبعدين يقول: أنت كل ما غير بس عينك في النساوين كذا بس، ما أنت عندك لسان، ما تتكلم، ما أنت أعجب منك. قل السلام عليكم يا شيخ، إذا مرت واحدة من عندي قل أموت، مت الله لا يردك. فيتكلم، فإذا تكلم الشيطان على لسانه مع امرأة، خلاص بدأ الحين ثلاث خطوات مشت: خطوة أولى فكرة، خطوة ثانية نظرة، خطوة ثالثة كلام، بعد الكلام إيش موعد إيش. لأنه ما في فائدة أقعد كل ساعة تلفت بس كذا، إذا أنا جايع وقدامي صحن دجاج ورز ولحم وأنا قاعد أشوفه كذا، هل أشبع بالنظر؟ ما أشبع، لين أقطب بيدي وأكل. كذلك الجنس، جوعة الجنس مثل جوعة البطن، ما يكفي النظر، لكن ايش اللي يكفي؟ انك تمسك الشيء بنفسك، وهذا ما يقصده الشيطان. تمسكها كم مرة؟ هل يكفي الشيطان نزني مرة؟ لا، لأن اللي يتغدى ايش يسوي؟ يتعشى، أليس كذلك؟ واللي يتعشى أيضا يفطر، واللي يفطر يتغدى، وكذلك اللي يجزنا مرة هل تكفيه وخلاص؟ لا، بيعود يزني مرة ثانية، ويظل زاني 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 حتى يموت وإلى النار والعياذ بالله. أجل الشيطان ينقله بالخطوات، خطوة خطوة، بعد الكلام قال موعد، وبعد الموعد لقاء، وبعد اللقاء زنا، وبعد الزنا جهنم. الأخ الكريم يضيق لأنه الآن في مرحلة الجندية الأولى، بعد الآن الشيطان يوسوس له. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، يقول: من أراد أن يحفظ دينه فليقم على أربع حراسة شديدة: أولا الخطرات، ثانيا النظرات، ثالثا اللفظات، رابعا الخطوات.
لا تفكر إلا في خير، ولا تنظر إلا في حق، ولا تتكلم إلا بحق، ولا تخطو بقدمك إلا بحق، يحفظك الله. أما إذا ضاعت أفكارك، خلت أفكارك كلها في النساء، ما كان في شغلة لك إلا هو. الله خلقك وأعد لك الجنة وبها 70 حورية لك، وانت قاعد طالع على الوسخات هذا. لا، ما يصلح لك هذا الكلام. فنقول للأخ الكريم، عليك بالتوبة إلى الله والاستمرار في ذكر الله عز وجل. وأما كون الواحد يذنب ثم يتوب ويذنب ويتوب، فهذا لا يستغرب، فإن العبد خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أذنب ذنب، أذنب عبد ذنبا، هذا في الصحيحين، أذنب عبد ذنبا ثم تاب، فقال الله عز وجل: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ثم أذنب فيغفر الله له، ثم أذنب فيغفر الله له. المهم ما دمت تذنب وتستغفر فإن الله يغفر لك، لكن بشرط. إيش الشرط؟ أن تذنب ثم تستغفر ولك نية ألا تعود. أما من يستغفر وفي قرارة نفسه أنه يعود، هذا كذاب، لأنه منافي لشروط التوبة. شروط التوبة ثلاثة: أولا الإقلاع من الذنب، الثاني الندم، الثالث العزم على عدم العودة. أما واحد مثلا يشرب الدخان وبعدين بطلها، وضع الدخان هذه، قال خلاص التوبة إلى الله، وقام يعد البكت كم فيه، كم باقي حبة. هذا تائب؟ لا، هذا مستهزئ. يقول: التائب من الذنب والعائد إليه كالمستهزئ بالله. أما واحد أخذ الدخان وقال تبت إلى الله وجاب البكت وكسره ورماه، قال والله ما عاد يضربه بإذن الله، واستمر عليها فترة، وبعدين جلس مع زملاء سوء سيئين، أغروه أقنعوه أخذ وحده. أي نعم، توبة الأولى صحيحة ولكنه نقضها، إيش يلزمه؟ يتوب من جديد إن شاء الله.
هذا سؤال يقول: يا شيخ، الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع بين خوفين ولا أمنين، الحديث لو تفضلتم بشرحه جزاكم الله خيرا.
يقسم الله في هذا الحديث أنه لا يجمع على العبد خوفين ولا أمنين، فمن خاف الله هنا أمنه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، ومن آمن الله يعني ما خاف من الله، واقع على المعاصي والذنوب والأذنب، خوفه الله في الدنيا والآخرة. فأنت إذا تريد الأمن خاف الله، تأمن هنا وتأمن هناك. أما إذا ما تريد الأمن وتريد الخوف، فمعنى هذا الجرأة على حرمات الله.
هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، مرحبا بك يا فضيلة الشيخ. وسؤالي هو: أنا رجال عزابي وأشوف في نفسي، وهذا رأي ورأيي ناقص أمام رأي الشريعة، أن الزواج من إحدى المقومات للأمن النفسي، فإذا كان ذلك صحيحا فأرجو من الله ثم منكم ومن الحضور الدعاء لي بزوجة صالحة تطمئن قلبي على طاعة الله، أو تطمئن قلبي على طاعة الله. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ليس رأيك الشخصي، بل هو نص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج. وهنا أغض وأحصن أفعل التفضيل، يعني أعظم ما يغض الإنسان به بصره ويحسن به فرجه هو الزواج. وقد نص الله في القرآن الكريم أن الزواج سكن، والسكن مخالف أو مضاد للقلب. قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليش؟ لتسكنوا إليها. ولهذا سمي بيت الإنسان سكن. أين تسكن؟ فين تسكن؟ في القهوة؟ في الشارع؟ في الحديقة؟ في الملعب؟ لا، قال: أسكن في البيت. يعني إيش؟ يعني أطمئن في البيت، أنام في البيت، أهدأ في البيت، أحسن لحظة لك تدخل على عيالك وبيتك تسكن. وكذلك الزوجة سكن، سكن نفسي داخلي. ولهذا نحن نطلب من كل مسلم يستطيع على الزواج كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، ولا يتعذر ولا يعني يتأخر بأي سبب، بل عليه أن يطلب من والده أو يستدين، حتى لو استدان، لأن المستدين من أجل النكاح الذي يستدين ونيته النكاح الله عز وجل يعينه، لما جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح الذي يريد العفاف، فالذي يريد العفاف الله عز وجل يغنيه، إن يكونوا فقراء يغنيه الله من فضله. فنطلب من الأخ الكريم ومن كل شاب لم يتزوج أن يسارع إلى الزواج، وندعو الله له ولكل مسلم بأن يرزقه الزوجة الصالحة التي تعينه على أمور دينه ودنياه.
هذا سؤال يقول: أنا كنت أشرب الدخان ثم تركته بعد أن حلفت على المصحف 3 مرات بألا أعود لشربه مرة أخرى، ولكن أوقات تأتيني رغبة في العودة إلى شربه، كيف أجاهد نفسي وجزاكم الله خيرا؟
الدخان معروف حكمه في الشرع أنه حرام ولا يجوز تناوله للمسلم. وقد يسأل البعض ويقول: من أين حرام؟ نقول: حرام بنص القرآن، ما هو باجتهاد. الحكم الشرعي جاء منصوصا عليه في كتاب الله في الدخان. وقد يقول قائل: فين؟ نقول له سؤال قبل الإجابة: هل الدخان طيب أم خبيث؟ لنسأل العقلاء. ما في أظن في الدنيا واحد يقول الدخان طيب، بل سيقول الدخان خبيث. حتى الشركة الصانعة، جميع شركات الدنيا إذا صنعت صنعة تصنع معها دعاية وترويج، إلا الدخان تصنع الدخان وتطبع عليه دعاية ضده، أليس كذلك؟ ما مكتوب على بكة الدخان: تحذير رسمي، التدخين يضر بصحتك فنمنعك وننصحك منه. من اللي كتب هذا الكلام؟ الشركة، الشركة الصانعة. أجل الشركة تعترف أنه خبيث وانت تقول انه طيب؟ ما في واحد في الدنيا يقول انه طيب. وما دام خبيث، ننظر الى القرآن الكريم لنجد قول الله عز وجل في سورة الأعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما دام اقتنعت انه خبيث، اجل الخبيث حرام عليك لانك طيب، انت طيب. يقول الله: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. ما دمت طيب مؤمن، كيف تخبث نفسك وتاخذ هذا الخبث؟ فهو خبيث. طيب، هل في واحد في الدنيا يقول الدخان طيب؟ ما اظن، ولكن قد يوجد. وقد ابتليت انا بواحد من هذا الصنف، وكنت مره في مدينه جيزان ألقي درسا في ثانوية، وبعد أن بينت حكم الدخان إثر سؤال، قام لي واحد من المدرسين وكان في الصف الأول وقال لي: يا شيخ، الدخان ليس بحرام. قلت: ليش؟ قال: أريد آية في كتاب الله يقول الله فيها: حرمت عليكم الدخان. قلت له: أنت تأكل التفاح والبرتقال والموز؟ قال: نعم. قلت: أريد آية في كتاب الله يقول الله فيها: أحلت لكم البرتقال والتفاح والموز. قال: ما في. قلت: وأنا ما في. القرآن مو كتاب مطعم يسرد لك الأطعمة كلها يقول هذا طيب وهذا حرام، إنما القرآن من هذه أمة جاءك بآية في سورة الأعراف قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فجميع الطيبات حلال، ما ضيق الله علينا في الحلال، الشحم واللحم والموز والبرتقال والتفاح واللوز والزبيب والعسل واللبن، كل هذه طيبات، كل منها. ولا أحد قال لك من العلماء والمشايخ أن هذا حرام، لكن الدخان خبيث، خبيث في طعمه، خبيث في رائحته، خبيث في أثره، ما فيه أبدا طريق للطيب فيه. فقال لي الرجل، وكان والعياذ بالله من كوس الفكر، قال لي: لا أبدا، الدخان من الطيبات، أنتم المطاوعة الدخان عندكم خبيث، أما نحن الدخان من الطيبات. وما دام من الطيبات الله يقول يحل لهم الطيبات، أجل هو حلال عليه؟ هيا كيف تناقش هذا المغالب؟ قلت له: أنت متزوج؟ قال: نعم. قلت: عندك أولاد؟ قال: نعم. قلت: إذا رأيت في يد ولدك حلاوة تزعل أو ترضى؟ قال: لا، أرضى. قلت: وإذا رأيت في يد ولدك تجارة ترضى؟ قال: لا. قلت: ليش؟ قال: لأنه بطال. بلسانه والله. قلت: والبطال يعني إيش؟ قال: يعني خبيث. قلت: الخبيث يعني ماذا؟ قال: يعني حرام. هو نفسه. وقام دخل يده، كان رجل حقيقي، دخل يده في جيبه وطلع البكت وداس عليه طوالي قدامي وداس في الأرض ورصعه وقال: أتوب إلى الله. وبعد سنتين قابلني في أبها يسلم على رأسي ويقول: جزاك الله خير، والله من تلك اللحظة ما عرفت الدخان. أين؟ وهذا أخونا الكريم الذي ترك الدخان وحلف بالله، هو حرام عليه بالأصل ثم حرمها على نفسه 3 مرات ما عاد يدب ولا يضرب مرة واحدة. أما كيف يقول كيف أسوي؟ نقول كن رجل جاهد. بعض الناس تجده رجال طويل عريض لكن مهزوم أمام سجارة. يقول والله يا شيخ والله ودي أبطل الدخان لكن والله ما قدرت. الله أكبر عليك، شجارة أقوى منك يا أبو شجارة. لو جاء واحد ومسكك من رقبتك كذا وكفكفك من الطعم أنت تستسلم ولا تقاتل؟ تقاتل وهو رجال قدامك، ما تقاتل الشجارة هالي؟ ما تخرجها وترفعها برجلك وتقول والله ما أهرب؟ إيش يصير لما تقوله؟ يجيك دوخة دخ أسبوع وبعدين خلاص تروح. يا أخي الطفل الصغير الطفل اللي يرضعونه على شيس أمه سنتين وبعدين يبعدون الشيس منه لأن أمه حملت ويحطون على الثدي صبر ولا مر ولا قطران ولا أي شيء، يقعد يبكي يومين ثلاثة كل ما يعطونه طعام يصيح يبغى الشيس حق أمه، وبعد يومين ثلاثة يعطونه الشيس إيش يقول؟ يقول كخ، يقول خلاص بطلنا منك يا شيس في طعام ثاني، هات بسكوت هات حلاوة، وانت بلحيتك عمرك 30-40 سنة ما تقول لهذا الدخان كخ، تقعد انت كل يوم تشبشب بوجهك والعياذ بالله، تاخذ دوره على النار. الانسان يستعيذ بالله من النار في كل حين وشارب الدخان، النار بين عينيه في كل حين. بعضهم من يوم يقوم من النوم بدو يداعي البكت عادة ما قد فتح عيونه قبل يقول لا اله الا الله بدو يقول هذا قرب قرب وجلس كذا وولع اعوذ بالله، يستفتح بالذي هو شر وينام على الشر. ما ينبغي لك يا اخي ان تكون هكذا، بل كن رجلا قويا، وتحتاج القضية إلى إرادة بس. وكم عرفنا من إخواننا الفضلاء الذين كانوا مبتلين بالدخان وقفوا مع أنفسهم وقفات جادة وقاوموها يومين ثلاثة وانتهت المسألة وهم يحمدون الله على ترك الدخان.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته وجمعنا وإياكم وإياه في مستقر رحمته، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الأحبة، إن أحسننا فمن الله وحده، وإن أسأنا فمن عند أنفسنا، ولا ندعي الكمال، فالكمال لله وحده، والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتردد أخي الكريم في إسداء النصح لنا مع خالص الدعوات من إخوانكم بتسجيلات الأنصار الإسلامية، جدة جوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 68-00-136، تبوك طريق المدينة النبوية، هاتف رقم 42-399-39.